قول لي بإذن
اتفضل.
ربك أن ينقله.
اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا بالأمس الملاك في القول بضمان المنافع غير المستوفات في مورد الغصب، وأنه إذا كان قابلة نوعا للاستيفاء فيوجد ضمان في الغصب وإلا فلا. لكن السيد الخوئي رضوان الله عليه ذكر المطلب بوجه آخر لا يرجع في تقديرنا إلى نتيجة محصلة، خلاصتها أن المالك إذا كان بصدد استيفاء المنفعة لولا الغصب فهي مضمونة وإلا فلا. يعني إذا شخص ثري عنده بيوت وسيارات في أكثر من منطقة، هو في هذين الشهرين من السنة لا يسافر إلى فرنسا، يسافر في شهري الصيف يصطف هناك، فغصبت سيارته أنا في هذين الشهرين، هو ليس بصدد استيفاء المنفعة، يعني لا بيأجر سيارته ما بيلق فيه ولا يستوفيها بأي نحو من أنحاء الاستيفاء، هي بدل أن تكون في الكراج عنده صارت في الكراج عندي أنا الغصب. وفي المقابل شخص في العادة يستوفي المنفعة، يتحقق له يستوفي ولا لا سيارة للتأجير، قد يجي مستأجر قد ما يجي. في مثل هذه الحالة يوجد ضمان، لأنه يوجد تضييع للمنفعة على صاحبها، هناك لا يوجد تضييع. السؤال الأول الذي وجه إلى هذا الكلام من السيد الخوئي أن الملاك في التضييع، هل هو التضييع النوعي أم التضييع الشخصي؟ يعني التضييع في مقابل إمكانية الاستفادة من المنفعة عقلائيا، أو إمكانية الاستفادة من المنفعة شخصيا شخص المستفيد. لا إشكال ولا ريب عقلائيا أن الميزان هو إمكانية الاستفادة من المنفعة نوعيا وليس بشكل شخصي، كما لا يخفى مرة بتقول حبس المنفعة مطلقا لا يوجد، يعني ما استوفيت. فنقول هل يصدق على هذا أنه ضيع منفعة السيارة أم لا يصدق عليه أنه ضيع منفعة السيارة؟ في سبب ثاني لضيع منفعة السيارة، وهو أني أنا كنت سأبقيها في الكراج، لكن السبب الثاني ما له علاقة به، هو الآن منع من إمكانية الاستفادة من السيارة في منفعة أو لم ينفع، أنا بستغلها أو ما بستغلها هذا بحث آخر، قطعا منع من هذا. إذا كان التضييع والمنع كاف للتضمين فيصدق هنا بلا شك ولا ريب كما لا يخفى، ولا شك في أنه في هذه الأمور الميزان هو العقلائي منه. ثانيا نقول للسيد الخوئي لو افترضنا أن الميزان ما أفدتم، لابد وأن يكون الترديد حينئذ بين عدم الانتفاع وبين الانتفاع الفعلي مش شأنية الانتفاع، لأن الميزان حينئذ سوف يكون عندكم في التضييع هو تضييع الانتفاع الفعلي دفعا مش رفعا طبعا، فعليك أن لا تقول بالضمان إلا في موردين كان الانتفاء حاصلا بالفعل. مثل كيف؟ أنا جالس في داري طردني من الدار وأقفلها، هذا تضييع فعل، لأنه من المعلوم أني كنت سأكون ساكنا في الدار أنا وعائلتي. لكن لو كان في معرض تحصيل الانتفاع مثل اللي بيأجر سيارات في المثال، وقد يأتيه الزبون وقد لا يأتي، قد ما يجي حتى يستأجر السيارة، إذا كان التضييع الفعلي سيدنا لا يصدق إلا في مقابل الاستغلال الفعلي لولا الحبس والتضييع، فعليك أن تحد الضمان بخصوص ما يعلم أنه كان مستوفا لولا الحبس. والسيد خوي لم يقل هذا، إذا كان في معرض الاستفادة. ففهمنا شو ميزانك في التضييع سيدنا، إذا مقابل الانتفاع الفعلي لا يكفي أن يكون في معرض الانتفاع، هذا في قوة شبه مصداقية، قد يأتيك من يستأجر سيارة الإيجار وقد لا يأتيك، فنشك أنه ضيع أو لم يضيع، كيف نبني الضمان وهو لا يبنى إلا على التضييع إفراز الموضوع. لكن الصحيح في الميزان هو ما ذكرناه بالأمس وألمحنا إليه على عجالة في هذا اليوم. بعد هذه المقدمة يا إخوان نقول لقد استدل على الضمان بعدة أدلة، أنا جمعتها من الكلمات. الدليل الأول ما ادعاه الشيخ تبعا لجماعة، إذ أفاد ابن إدريس في السرائر أن منفعة المقبوض بالعقد الفاسد تجري مجرى المغصوب عند المحصلين من علمائنا، أو عند المحصلين. شيخ الأنصاري مثل ما قلت لكم بالأمس، أول شيء نفى الضمان، بعدين فصل، بعدين قوى الضمان. أنا بهمني الآن أن أقول الدليل الأول دعوى الإجماع. هذا الإجماع كيف أقره الشيخ؟ بدنا نشوف كيف نتج إجماع بعد ما ناقش الأدلة كلها، كيف أنتج قول بالضمان؟ قال في التذكرة ما لفظه إن منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت ولو لم يستوفها يعني، والفوات تحت اليد العادية. بعد بدي كمل عبارة بعد عبارة التذكرة، فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه بالتفويت أو الفوات، طيب سواء أتلفها بأن استعملها أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها، عند علمائنا أجمع. لكن موضوع البحث شو هو؟ اليد العادية يعني الغصب. شو بقول الشيخ تعقيبا؟ ولا يبعد أن يكون أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة في الواقع. حسن، ولو لم يكن متعدي هو شخصيا، فبتشمل حينئذ المقبوض بالعقد الفاسد لأنه في الواقع يده يد عادي، فيشمل يد المشتري فيما نحن فيه والمستأجر في الإجارة وهكذا، خصوصا مع علمه سيما مع جهل البائع. يعني اسألوا تأكيدات شو بدي فيه. طيب ولا يبعد أن يراد باليد العادية، هذا أول كلام للشيخ. بعد بدي يبين كيف نقح إجماع، وأظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة ولو لم تستوفى، مع قوله في باب البيع إن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب إلا في ارتفاع الإثم عن إمساكي. بس بالحكم التكليفي في فرق عند أصحابنا بمنزلة الشيء المرزوق. شو بيقول الشيخ؟ وعلى هذا فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة، وإن كان المطراء من صحة أبي ولاد من صحيحة أبي ولاد غير ذلك، يعني إنه المنافع غير المستوفات لا تضمن. ممكن نجي بعدين لبعض الأدلة اللفظية في الطرف المقابل. خلاصة هذا الكلام، الظاهر أن الشيخ آخر شيء اختار الضمان في المنافع غير المستوفات لأن المقبوض بالعقد الفاسد كالمغصوب عند علمائنا أجمع. ها اولا يا شيخنا، هذا الاجماع اجماع منقول والله اجماع محصل، انت حصلته اجماع منقول مو هكذا؟ طيب اذا هذا الاجماع اجماع منقول، فحينئذ لابد لكي يكون حجة ان تجري عليه مقاييس حجية الاجماع المنقول التي اسستها في الفرائض، وأنت لم تؤمن بحجية الإجماع المنقول في الكشف عن قول المعصوم إلا أن يكون المنقول إليك تمام السبب المحقق للملازمة في نظرك. هذا أولا. ثانيا، تفسيرك لعبارة التذكرة بأن المراده من اليد العادية العادية في الواقع فتشمل المقبوض بالعقد الفاسد، أول الكلام من قال لك بأنه مراد؟ ما القرينة ولا يبعد، ما القرينة على هذا؟ القرينة كلام صاحب السرائر. ها؟ طيب بدي استند لكلام ابن إدريس لأفهم كلام العلامة، هذا يتوقف على أن يكون كلام العلامة ناظر إلى كلام ابن إدريس. كلام العلامة كله في الغصب من أوله إلى آخره، والفوات والتفويت مقصوده إذا استوفاها الغاصب وإذا لم يستوفيها الغاصب، وكلاهما تفويت في الحقيقة، لأن التفويت يصدق على صاحبه سواء أنا استوفيت أو لم استوفي، فوت عليه المنفعة. طيب، لأننا نحن نقحنا سابقا أن اليد حينئذ لا تكون يد عادية لا في الظاهر ولا في الواقع، اليد حينئذ سوف تكون يد أمانية، غاية الأمر الأمانة سوف تكون أمانة شرعية مش أمانة مالكية في ظرف جهل البائع بالفساد، أما في ظرف علم البائع بالفساد إن بنى على مخالفة الشارع فهي يد تملك إرادة شخصية فأيضا أمانة شرعية، إن بنى على مرافقة الشارع فلا ينفك هذا عن كونه أمانة مالكية. يعني أنا أعلم أن البيع فاسد وما عم ما بدي ملكك فسادا ولا شيء، ومع ذلك سلمتك العين، ما بتكون أمانة مالكية؟ تكون أمانة مالكية. طيب، فعلى هذا الأساس أيضا لا يستقيم المطلب. الشيخ النائيني جاء وتأول كلام الشيخ، قال الشيخ مو مقصود هنا استدلال بالإجماع حتى يقال إنك لا تؤمن بالإجماع المنقول وحجيته بأدلة حجية خبر الواحد، وإلا كيف في إجماع مخالف في ابن حمزة صاحب الوسيلة؟ وكثير من متون المتقدمين لم تتعرض أصلا لهذا الفرق. طيب، ثم كيف بده يكشف عن إجماع تعبدي والأدلة كثيرة هنا، قاعدة الاحترام وقاعدة اليد وقاعدة وقاعدة، يعني في أحسن الحالات إذا كشف عن إجماع علمائنا إجماع على المدرك بصير، فمننقل الكلام للمدرك حينئذ للدليل. فالشيخ النائيني قال مو مراد الشيخ الاستدلال بالإجماع، أنتوا تصورتوا هذا، الشيخ يريد هنا أن يكشف عن قاعدة متسالم عليها اعتمدها العلماء، يعني إجماع على المدرك، فهو كأنه يريد أن يستدل بالمدرك الذي وراء هذه الإجماعات وهذه الكلمات. هذا الكلام غريب من المحقق النائيني إنصافا غريب، لأن من حق أي سائل أن يسأل المحقق النائيني أي قاعدة وأي مدرك يا محققنا النائيني؟ هل المدارك المعروفة اللي استعرضها الشيخ أم مدرك غير هذه المدارك، يعني مدرك غير معنون؟ إذا مقصودكم المدارك الأخرى يشير إليها وإلى الإجماع على المدرك، فهو قد استعرض المدارك وناقشها واحدا تلو الآخر، قاعدة على اليد ناقش، أو قاعدة الاحترام ناقش، أو قاعدة ما أدري شنو ناقش، أو ناقش. إذا المقصود قاعدة أو مدرك غير هذه القواعد والمدارك، فهذا في الحاج في الحقيقة مثل ما أنت عادة بتعبر في مطالبك الأصولية، هذا مثل فرض أنياب الأغوال. ها؟ يعني أنت عم تفترض أن الشيخ يكتشف من كلام العلماء وجود مدرك غير المدارك اللي هو بيعرفها وناقشها، وغير المدارك اللي هم ذكروها عادة في كلماتهم. هذا بصير ضرب المندل يعني. واضح يحتاج إلى علم غيب، قطعا لا يحتمل هذا يعني بالأخير. فلا بد أن مراده المدارك الموجودة المعهودة مثل قاعدة اليد والاحترام وإلى آخره، وهذه لا يمكن أن يكون نظر الشيخ إليها لأنها تقدمت قبل صفحتين وناقشها الشيخ واحدا تلو الآخر لم يقبلها. إذن فهذا الإجماع لا ينتهي إلى محصل، فضلا عن أن يبنى عليه حكم شرعي ويقوى في مقابل الأدلة ومناقشة الأدلة. طيب الدليل الثاني، الدليل الثاني هو الذي ذكره الشيخ هنا بعد أن ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه عبارة السرائر المتقدمة. شو هي عبارة السرائر يا إخوان؟ عبارة السرائر هذا البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان. وفي موضع آخر قال عند أصحابنا مثل إسا قرينا قبل قليل. طيب شو قال الشيخ؟ صاغ منه دليلا، قال ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين فهي مقبوضة في يده، يعني بقبضه للعين قبض المنافع، المنافع مثل أعراض في الجواهر، ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر. جيد. ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا. يمكن جعل المنافع عوض في البيع والإيجار، مش هيك؟ يقول كيف يسلم العوض؟ يقول الأمة التي جعلت خدمتها لمدة شهر عوض العين المشترات بتسليمها للبائع، شو؟ سلم العوض. طبعا بتسليمها مش أنا ما، بتسليمها المدة الكاملة، لأن المنفعة مش أنا ما، المنفعة المتدرجة. طيب وكذا الدار المجعول سكناها ثمن بتسليم الدار سواء سكنت فيها أو ما سكنت أنت، عم يستشهد أنه اسمها المنافع أموال، عم بيجيب هيك شواهد مضافا إلى أنه مقتضى. هذا بصير دليل ثاني مو مشكلة. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني الشيخ ناقشه، قال أولا نحن لا نسلم بأن المنافع بما هي منافع أموال، المنافع في طول المعاوضة عليها تصبح أموال، ولا المنافع أمور تكوينية بمعنى فرصة الانتفاع مش أكثر. شو يعني منفعة؟ بالله في شيء تكويني هون موجود اسمه منفعة بهالغرفة؟ الغرفة تكوينا هي الغرفة، أنا جلست فيها وجنابكم واستفدنا منها في الدرس، أو ما جلسنا واستفدنا منها في الدرس، هي هي. المقصود من المنفعة القدرة على الانتفاع، وهذا أمر تكويني، قابلة لأن يبذل بإزائها المال. إذا بذل بإزائها المال تصبح أموال، وإلا غير هذا لا يوجد إلا الشيء التكويني، ما إلى وجود خارجي أصلا حتى تسميها مال. نعم عندما صار المنفعة منفعة الشهر في وعاء الاعتبار صارت شيئا، هذا الشيء اللي في وعاء الاعتبار يبذل لإزائه عقلائيا مال كما لا يخفى. طيب إسا بمعزل اسمها أموال أو ما اسمها أموال مش مهم، لأنه لا يشترط، تتذكروا في تعريف البيع قالوا لا يشترط أن يكون مالا قبل المعاوضة عليه، ها؟ ولذلك خرجوا عن تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال، قالوا لا يشترط أن يكون مالا قبل المعاوضة عليه، يكفي أن يكون مالا في طول المعاوضة عليه مع كون التعاوض عقلائي. طيب ثم أفاد بأن الإمساك على أموال إنسان هذا يكفل الضمان على رأسي يا أخي، المنفعة أموال اعتبار، الإمساك على أموال إنسان يكفل الضمان أو يضمنها على تقدير شو؟ على تقدير موجب ضمانها. يعني أنا الآن إذا هذا الكتاب أمسكت به يقال الكتاب في ضماني، شو يعني في ضماني؟ يعني إذا تلف أنت واجبك تجيب لي مثل، واجبك تدفع للقيمة إذا قيمي، لكن إذا بقي بعطيك نفس الكتاب، مش هكذا؟ طيب المنفعة لا بقاء لها، هي بذاتها، مش أنا مزقتها مثل ما بمزق الكتاب، هي بطبيعتها متدرجة في الحصول. يقول وجود المنفعة الذي هو مال في يدي لا يكفل الضمان، لابد من انطباق عنوان يقتضي الضمان. شو هو العنوان؟ العنوان عنوان الاستيفاء، عنوان الإتلاف، عنوان ما أدري شو، أو دليل تعبدي يا أخي، سواء تعبدي شرعي أو عقلائي، مثل على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فنحتاج مع هذا إلى ضم ضميمة لكي يثبت الضمان، وإلا المنفعة مالي في يدك هذا بيكفر الضمان، هذا القضية لا تعني الضمان، كما أن العين في يدي لا تعني الضمان، الضمان على تقدير التلف. فثبت لي أن تلف المنفعة يضمن، إذا ما ثبت لي أن تلف المنفعة يضمن بدك تستدل لي بشي دليل، إما بقاعدة اليد، إما بالاحترام، إما بالاستيفاء، إما بالما أدري ماذا. مفروض أنا استيفاء ما عندي، ها؟ والمفروض ناقشنا سابقا أن الإتلاف لا يصدق في باب المنافع. فيقول الشيخ إذن لابد أن نضم قاعدة اليد، وإذا ضمننا قاعدة اليد رح نشوف قاعدة اليد إذا وحدها تدل ما في داعي بعد لهذه الضميمة، فإذا هذا لا يقدم ولا يؤخر. طيب الدليل الثالث على اليد، على اليد يا إخوان نحن ناقشنا سابقا فيه لو تتذكروا في ضمان العين، أولا لم يثبت عندنا حديث ولم يثبت جبران هذا الحديث الذي هو مأخوذ من كتب العامة، وناقشنا في الاستدلال بدلالته أيضا، إذ لم نؤمن بناء على تصحيح سنده ولو بالجبران إلا بالقدر المتيقن لأنه على إطلاقه غير مقبول. هذه كلها مناقشات متقدمة تأتي هنا لكن لا داعي لها فعلا نوضي عنها. الشيخ قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي لابد، هو وغيره يعني هذا إشكال مدرسي في نسميه، لابد وأن يكون الشيء مما يؤخذ ويؤدى، ها؟ والمنفعة لا تؤخذ ولا تؤدى. ليش لا تؤخذ؟ لأن أخذها ليس شيئا غير أخذ العين. هون أشكل عدة محققون، عدة محققين، بأن المنفعة صحيح طبيعتها أنها تؤخذ بأخذ العين، فيصدق أخذ العين ويصدق أخذ المنفعة، غاية الأمر الأخذ للمنفعة للعين دفعي، الأخذ للمنفعة تدريجي. فأنت كما حبست العين حبست منافعها في الحقيقة، طبعا المحكم في هذه الأمور هو النظرة العرفية مش النظرة الفلسفية الدقية كما لا يخفى. صحيح أنه يصدق أن المنافع ضاعت بسبب أخذك العين، لكن لا يقال أنت أخذت المنافع عرفا، قطعا لا يصل. طيب إذا سلمنا نقول حتى تؤدي، ظاهر الدليل أن الشيء يؤخذ ويؤدى، يؤخذ ويؤدى بنفسه. ها العين قابلة أن تؤخذ وتؤدى، إن لم تتلف تؤدى. طيب لأن المقصود حتى تؤدي يعني حتى تؤديه، العائد على الموصول ما أخذت. طيب المنافع إذا سلمنا أنها قابلة أن تؤخذ غير قابلة لأن تؤدى. هنا أيضا بعض المحققين قالوا التأدية لكل شيء بحسبه، كما قلنا في باب العين حتى تؤدي يعني تؤدي أو تؤدي عوضه، هنا أيضا حتى يؤدي المنفعة أو يؤدي عوضها، والمنفعة لا تؤدى فينحصر الأمر بتأدية العوض. هذا يا إخوان صار مطاط، يعني مش استدلال عرفي ولا استظهار عرفي. كما قلنا في باب العين بأنها لا تشمل أداء الأعواض، الأعواض تثبت بدليلها الخاص، ولذلك نحن ملنا إلى كونه حكم تكليفي هناك. إذا تتذكر أنه يجب عليك الحفظ إلى أن تؤدي. طيب ماشي، إذن قاعدة اليد لا مبنى ولا بناء يصح الاستدلال بها في المقام. استدلوا أيضا بقاعدة الاحترام، بقاعدة الاحترام. شو يعني قاعدة الاحترام؟ يعني لا يحل لأحد أن يتصرف في مال أحد إلا بإذنه، حرمة مال الإنسان كحرمة دمه إلى آخره. وتقدم الأحاديث قدمناها موجزا نحن، وبينا يا إخوان أنها ناظر الحكم التكليفي مش ناظر الحكم الوضعي، حتى نستدل بها على الحكم الوضعي نحتاج إلى ضمضميمة، فهي لا تصلح للدليلية وحدها. وقول البعض بأنه في مورد التشبيه كالسيد الإمام رضوان الله عليه، في مورد حرمة ماله كحرمة دمه، في مورد التشبيه يوجد ضمان. نقول الحديث ليس ناظرا إلى عموم التنزيل، وإلا الضمان هناك ما ثبت بنفس دليل الحرمة، ثبت بدليل الدية. أحسنت، ثبت بدليل منفصل، وهنا نقول جئتنا بالدليل منفصل من جهة الحرمة. إيه صحيح يحرم التعدي على مالك كما يحرم التعدي على دمك، لكن إذا كان للدم ضمان بدليل خاص دليل الدية، وإلا بالأصل لولا دليل الدية الحرمة له دية، لا الحرمة مش مال حتى نعوض المال. ها فنحتاج إلى دليل على التضمين. جيد، فهو دليل آخر، بس الدليل أوضح ما يكون في العقول، ما مشكلة، لكن الكلام هذا لا يدل. طيب شو بيقولنا؟ ثم دليل الاحترام، لو سلمنا أنه ناظر الحكم الوضعي يا أخوان، مقتضى الاحترام أقصاه إذا استوفيت المال، أنا لا استوفيت ولا شيء، شو خص الاحترام بأن أضمن شيئا لم يستوفى أساسا، لا أنا ولا غير استوفى. ثم أنا يا أخي عم بتكلمني وأنا مش غاصب، أنا قابض بالعقد الفاسد، أنا وإياك مشاركين بفساد العقد. ها وقد تكون أنت عالم وأنا جاهل بالفساد، بس بالجاهل قد يقال من باب الغرور يرجع على صاحبه فيتهاطران. لكن على كل حال أنا مقتضى احترام مالك أن احفظ لك إياه، أكثر من هذا لا، أني أضمنه إذا لم ينتفع منه. الخامس قاعدة الإتلاف، يقال بأن القابض على المال أتلف مال الغير بناء على أن المنافع أموال. أولا يوجد نظر في كونها بنفسها أموال، ثانيا افترضنا أنها أموال يا أخي، ها؟ مو أنا الذي أتلفتها عليه، أنا مش حابسها، أنا غاية الأمر قبضتها باختيارك وطلعت المعاملة فاسدة. جنابك تريني هاي تعال خذها، أنا مش حابس عنك شيء، فكيف أكون قد أتلفت عليك المنافع؟ بتقلي ما أنت مش عارف بالفساد فما إجيت. إيه وأنا مش عارف بالفساد فما أحط أصلا، مش واجبي روح حتى لو عرفت، ومش واجبي علمك. غاية الأمر ما بجدي أحبس العين، أنا مش حابس بس بدك تعال خذ، فكيف أكون قد أتلفت عليك؟ استيفاء واضح أنه لا يوجد. أيضا الدليل السادس يستدل عادة، بعضهم بيستدل بيقولوا السيرة القائمة على الضمان في المستوفات وغير المستوفات. أقول السيرة لم نسلمها في المستوفات، إذا بتتذكروا ردينا على دليل السادوكوئي هناك اللي جعلوا العمدة، فكيف في غير المستوفات؟ أي سيرة قائمة على الضمان وأنا لم أستوفي شيئا؟ أي سيرة عقلائية بالله عليكم؟ في شيء من القبيل في حياة العقلاء؟ قاعدة ما يضمن بصح يضمن بفاسده، جوابها أوضح من أن يحتاج إلى بيان. قاعدة ما يضمن إذ قلنا ليست قاعدة مستقلة، هي هذه الأدلة، إذا تمت هذه الأدلة تمت وإلا فلا، ما أن شيء اسمه قاعدة ما يضمن في عرض بقية الأدلة. آخر دليل هو ما استدل به المحقق الرشدي، وما تعرضوا له عادة في الكلمات، لكن عنده كتاب مكاسب هو فقه الإمامية ما بعرف شو اسمه. المهم المحقق الرشدي العظيم المعروف، يعني المحقق الرشدي استدل بلا ضرر في المنافع غير المستوفات، والحال لا ضرر واضح جوابها يا إخوان. أولا هي نافي وليست مثبت، ثانيا المقام مقام تعارض الضررين، ثالثا نحن لا نعتقد بوجود الضرر في المقام لأن المقام من قبيل الدفع مش من قبيل الرفع، وهذا واضح كما لا يخفى، فلا داعي للإطالة في هذا الأمر كما لا يخفى. في مقابل هذا لم يكتفي القائلون بعدم الضمان، لم يكتفوا بالأصل بل قالوا نستطيع أن نقيم أدلة على عدم الضمان أيضا، لابد من أن ننظر في دليلهم، لكن إلى هنا صار واضح أنه ما في ضمان. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.